السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى ولكن النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع قواعد الاختيارات والانفرادات، واليوم كما قلنا سنتكلم على أصل من الأصول أيضا الذي يفيد في مسائل الاختيارات، الكلام على الاختيارات وقواعد المآلات، النظر في المآلات ومقاصد الشريعة. نتكلمنا على قواعد سد الذرائع والحيل، وقلنا أيضا مسألة الاستحسان، وهذه يعني قواعد الاختيارات والانفرادات والاستحسان. قاعدة الاستحسان مؤثرة جدا في مسألة الاختيارات، وبهذا يبقى لنا الكلام على يعني الضوابط التي لابد أن تتوفر في صاحب الاختيارات، والكلام على مادة الاختيارات، وهذا قد تكلمنا فيه قبل ذلك. عليكم السلام وبركاته. وهذا قد تكلمنا فيه قبل ذلك وبيناه وأتينا به ظاهرا فلا نعيده، لكن اليوم سنتكلم عن مسألتين، المبحثين. المبحث الأول قواعد الاختيارات مع قاعدة الاستحسان، ثم بعد ذلك الكلام على النموذج الأول الذي نختاره في العلماء الذين لهم آلة الاختيار واختيارات يعني هذا العالم ومذهبه. وصراحة أنا يعني فضلت أن أفضل الباب بالكلام على ابن حزم، فكانت أنا أتكلم عنه من عدة وجوه. أولا نختم المبحث في الكلام على الاختيارات والقواعد الاستحسان، ثم بعد ذلك نتكلم على ابن حزم كنموذج في مسائل الاختيارات الفقهية وفقه ابن حزم، وهل كما يقول النووي وغيره لا يعتد بمذهب الظاهرية مع أقوال أهل العلم في مسألة الإجماع وغيرها من المسائل. هذا الذي سنبينه إن شاء الله. أما عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا. نعم، على الاستحسان. والاستحسان هذا أصلا من الأصول المختلفة فيها عند العلماء. تعلمون أن جمهور أهل العلم يرون بالأخذ بالاستحسان وينسبون للشافعي عدم الأخذ بالاستحسان، والمسألة الخلاف فيها خلاف نظري ليس خلافا حقيقيا، لأن الشافعي أيضا يأخذ بالاستحسان، لكن ما الاستحسان الذي رده الشافعي؟ ما الاستحسان الذي قابله الشافعي؟ هذه مسألة عظيمة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. نعم، الاستحسان لغة مشتق من الحسن، استحسن الشيء أي عده حسنا، والمستحسن ضد المستقبح، فالحسن ضد القبيح وهو المستملح. أما في الاصطلاح فله كثير من المعاني، يعني عدة معاني للاستحسان، منها يعني الاستحسان المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص إما بالكتاب أو بالسنة، العدول بمسألة خاصة بحكم المسألة عن نظائرها، يعني خرج عن نظير كل نظائر المسائل التي تحاكي على الوجوب هو على التحريم مثلا، أو على التحريم هو على الاستحباب، هو الخروج من المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو من سنة. الحق لا يعني الأمر ليس واقفا على الكتاب وعلى السنة أيضا، هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل، هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. هذا الدليل قد يكون الكتاب والسنة، قد يكون يعني النظر اللي هو الإلحاق، وهذا أعدل أنواع التعريف، يعني هذا أعدل أنواع التعريف. قد نقول ولو ضربنا مثل لذلك في أمثلة كثيرة جدا عن المسائل التي خرجت عن نظائرها بالنصوص، وخرج عن نظائرها بالقياس، خرج عن نظائرها أيضا يعني دقة النظر في الإلحاقات. لو قلنا خرج العدول عن مسألة بنظيرتها عن نظائرها كالعرائس، العرائس خرجت عن النظائر، العرائس خرجت عن النظائر، أنا أريد من إخوة الدكاترة ما العرية، أريد أن يعرفوا لي العرية وكيف خرج عن نظائرها. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
العادية هي طرف العهد التي الانتفاع بها، الذي الانتفاع بها.
لا لا لا. العراية أس العراية. لا لا. حبيبي سامحني أنا أخطأ. أريد أعرف تعريف العراية.
العراية
نعم.
هي بيع.
نعم.
هي بيع النخل، بيع التمر على رؤوس النخل حتى صاع.
هذه الحجرة عندكم تخرجنا بدون أي كلام، وتخرجكم بدون أي كلام. أخرجتنا الحجرة أخرجتها مرة ثانية. السلام عليكم.
نعم يا شيخ.
قاعد علي يا حبيبي.
صوتي تقطع. نعم. قلت هي بيع التمر على رؤوس النعم بوزنه خاصة.
خاصة ايش؟ يعني يباع التمر بجنسه ولا ايش؟ يباع التمر بجنسه، هذا الذي اريده. هو بيع التمر بالثمر، بيع التمر بالثمر
على الارض، التمر على الارض
والثمر على والثمر على النخل. انا يخرجنا وسنة 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 ما عندنا رأي البدر. أربو الدب دوت بحيث إن هنا
إذا شهد معك آخر أو أن
ستة سبعة ثمانية هذا يوكل سلوم كفاركم. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. ممتاز، الصوت جيد بالنسبة لي ولكم الآن، صحيح؟
الآن وصلنا.
طيب أعطونا عشان بيع العرائي.
قلنا يا شيخ هو بيع التمر على رؤوس النخل.
التمر بالثمر؟ نعم، بوزن خرصا. ممتاز. ممتاز، خرج عن النظائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر ربا، إلا أن يكون مثلا لمثل سواء بسواء هاء وهاء، على أن يكون يعني متفقا في المتفق حتى الجودة والرداءة ما تفرق، أن يكون متفقا على في الوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بلال بتمر جميل فأكله فأعجبه فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنا لنبدل الصاع من الجليد بصاعين من الجمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا ردوه، عين الربا ردوه بالجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هنا يعني إذا عندنا أصل البيع أن ما يباع بجنسه لابد أن يشتري، وإن كان ربويا لابد له من شرطين، التماثل وأيضا التماثل ايضا التقابض في المجلس، التماثل والتقابض في المجلس خرج عن ذلك هو بيع العرايا، وبيع العرايا ان يشتري التمر بوزن خاصا من الثمر بالثمر على الشجر من اجل يعني حاجة الناس اليه، من اجل حاجة الناس اليه. هذا خرج عن عادل به بالحكم عن النظائر لحاجة الناس، لكن العدول هنا كان لنص في الكتاب، العدول هنا كان لنص في الكتاب، يمثلون الاحسان الاستحسان بذلك، يكون هذا استحسان، هذا استحسان لان نظائره على المنع، وهو ابيح فيكون هذا عندهم انه على الاستحسان. ايضا هم يرون بان من ذلك ايضا التضمين، تضمين الصناع، تضمين الصناع هنا ينظر فيها المخاط الشريعه في هذا الباب. تعلمون ان الاجير اما ان يكون اجيرا مشتركا، والكلام اجير مشترك ان تضمنه، فتضمينه هنا كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه خرج عن النظيف، اذ الاجير ليس ضمينا، بل احنا عندنا امر اخر، الجواز الشرعي ينافي الضمان، هذه قاعده عامه، الجواز الشرعي ينافي الضمان، ولكن عندما يقول هنا علي بن ابي طالب يضمن الصناع ضمنهم هنا استحسانا، وكما قال الحنفيه بذلك، وكان العدول عن نظائر هذه المساله بما جاء من الادله العامه والاصول العامه بحفظ اموال الناس، ولان هذا يعني لما يكون اجيرا مشتركا فانه سيجره الى التقييد في اموال الناس، كما يعلم انه ليس بضامن، فاستحسنوا ان يضمن هنا على خلاف القواعد الاصيله، على خلاف عموم المسائل، لداعي في هذا الباب على تحقيق المقصد والنظر في مقاصد الشريعه من اصول لا يحل مال من المسلم الا عن طيب نفس منه في هذا الباب، والحفاظ على اموال الناس، يكون هنا العدول بالمساله عن نظائرها، العدول بالمساله عن نظائرها. ايضا قد يكون هناك مساله ايضا مهمه جدا في يعني يكون دليلها في هذا الباب الاستحسان، مع وجود المفسره الاستحسان، وقد يكون الاستحسان بالنص كما تاتي الامثله على ذلك. احد يستطيع يضرب لنا مثلا اخر من الامثله التي توافق التعريف الاول الاصيل الذي ارتضاه الغزالي وغيره والزركشي وغيره من علماء الاصول، وهو العدول بحكم المساله عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب او السنه او من القياس.
يا شيخ اقول مثال؟
نعم اضرب مثالا.
القسامه.
القسامه خرجت نعم عن نظائرها، ممتاز، ولذلك النزاع فيها كان كبيرا جدا جدا، هي خرجت بنص ام خرجت بايش؟ يعني استحسان بالنص ولا استحسان بالنظر؟
بالنص.
ممتاز، بالنص ممتاز. هناك مساله ايضا في النكاح، يعني في ابواب النكاح ايضا فيها استحسان.
يا دكتور اضرب مثالا؟
ايوه اضرب، انا اريد ذلك، لا تضربني لكن اضرب مثالا.
الله يحفظك، الله
يبارك فيك. نعم.
الاستصناع يا دكتور.
ممتاز، ممتاز. الاستصناع الاحناف قالوا به طبعا خرج عن النظائر. ولما خرج عن النظائر هنا لم يستحسنوا كثير من العلماء، ولذلك جمهور العلماء يرون بان الاستصناع سلم ناقص الشروط. لا يصح التعامل به. واما الحنفيه خرجوا به وقالوا بان هذا يعني هذا خرج نعم على نظائره بالاستحسان في هذا الباب لحاجه الناس وتعامل الناس به والحاجه الملحه للناس، والاصل في المعاملات الحل الاباحه، وحاجه الناس داعيه له، حتى ان ابن تيميه يقول بالاجماع عليه، وهذا فيه نظر كبير، لان الاستصناع يخالف السلم، وحتى اصلا الذين قالوا به في المصارف الاسلاميه اخذوا بكل الشروط، لا هم اخذوا بكلام الاحناف ولا هم اخذوا بكلام الجمهور. تعلمون ان الحنفيه يرون بان الاستصناع خارج عن النظير واحكامه خارج عن النظير ايضا، فان القبض فيه ليس شرطا، وان الرجوع للبائع او المشتري له مطلق الحريه في الرجوع، يعني لو باعه استصناعا طيب، انه طبعا بيع ما لم يكن غير موجود، بائع ما لم يملك، لو جاءه رجل اعطاه زياده يعني يرد البائع الاول ويبيع للثاني، وهذا غير وارد طبعا في البيع، هذا دي خسارات لا يعلم بها الا الله جل وعلا، حتى محمد حسن الشيباني يقلم بذلك المثال على خلاف بين العلماء، لكن احنا بنضرب مثل، لسنا بنضرب الكلام التفصيل الفقهي على هذا الباب في الاستثناء يصح ولا ما يصح، وان كنت هذه الوضع انه لا يصح. عامة نحن نتكلم عن النظائر، من ذلك ايضا في ابواب النكاح، الانكاحة والطلاقات، وهذه فيها ايضا مسائل استحسان كثيرة في هذه المسألة في هذا الباب، وتكون خارج عن النظائر طبعا. منها كل هذا في التعريف الاول اللي هو التعريف
المجلس.
نعم،
طلاق
الثلاث في
المجلس،
يعني طلاق الثلاث في المجلس يعني قد لا يقال الاستحسان فيه. مسألة الخلع، مسألة الخلع وعدة المخترعة، عدة المخترعة خرج الشرع بها عن النظائر، النص موجود، المخترعة عدتها حيضة واحدة وكل المطلقات عدتها ثلاث حيضات، صحيح، لكن هنا استحسان بالنص، استحسان بالنص. والحكمة من ذلك ايش؟ أين أنتم؟ ما الحكمة من ذلك إيش؟
التعبير
ببراءة الرحم؟ لا، ببراءة الرحم تعرف بحيضة، وعدة المخترعة حيضة واحدة.
ما نحفظه عن الشافعية من هذا تجد ثلاثة كالمطلقة؟
الجميل على أنها تعتد، والنص جاء على أنها أن 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 أنها عدة واحدة، عدة المخترعة حيضة واحدة. هو طبعا هنقول أن عدة المخترعين فيها الأمرين، حق العباد وحق الله جل وعلا، حق الزوج حق الله جل وعلا. حق الله يعني يعرف بحيضة واحدة اللي هو براءة الرحم، وحق الزوج هي قد ردت ذلك حتى لا يكون له يد عليها، ولذلك قال فيما افتدت به فإنها دفعت من أجل ذلك، هي ما دفعت وما قد حقها إلا لتنزع يده من عليها، فلذلك كان التعديل لها بمسألة النكاح بحيضة واحدة، ولا سبيل له عليها، ولا سبيل له عليها في هذا الباب. عامة هذا يكون فيه الدلالات على هذا التعريف، وهو التعريف الأول، وهو أن الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل. والحق أن مذهب الاستحسان المذهب الذي استملحه المالكية وأيضا الحنابلة. ومن التعريف أيضا الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله. قد نضع فيه الاستثناء، قد نضع فيه الاستثناء في هذا الباب، ولكن الحق أننا ممكن أن نأتي بمسائل كثيرة نقول فيها أن هذا هو الاستحسان بعينه. في قول الشافعية الذين يرفضون الاستحسان وعملوا بالاستحسان هنا، فقول الشافعية في النمص بأن النمص جائز إن كان بإذن الزوج، لأنهم علّدوا التحريم بالتغرير. وأنا أعجب كل العجب من الشافعية في هذا الباب، وكيف التعليل في النمص بالتغرير، وأين الدليل على ذلك؟ مهما وصلنا إلى هذا التعليل وجدناه تعليلا نظريا، والتعليل موجود فيه المحكم إليه ألغى الشافعية اعتباره، فألغوا ما اعتبره الشارع واعتبروا ما ألغاه الشارع. أنتم معي مفهوم المسألة؟ يعني ما يقولون النمط هو المحرم فيه أنه لا يكون بغير إذن الزوج، أو طبعا الحرة البكر أو السيدة التي بلا الأيم، يعني الأيم التي بلا زوج ما يجوز لها النمط، لأنها ستغرر بمن يأتيها عندما يراها نمطها على كمال الخلقة، يعني فيما فقالوا إذا لو أذن الزوج لهم ذلك. وش الدلالة على هذا التعليق؟ وش الدلالة؟ حتى ما تزلنا به من كلام عائشة رضي الله عنها أرضاه ضعيف، حتى ابن الملقن الشافعي يقول هذا ضعيف، وكلامها المسند اللي هو بإسناد صحيح يعني يوافق النص أولى من كلامها الذي يخالف النص، لأن النص جاء عاما، القاعدة العامة كما قال ابن المنذر في هذا الباب جناية على النص أن تأتي على النص وتقوضه بغير نص. يعني كلام ابن المنذر في الأوسط وفي الإشراف يقول، هذا معنى الكلام طبعا، لأنه في أكثر من حالة وهو يكتب الكلام يقول الجناية على النص أن تقوض النص بلا نص. يعني ايه تقوده؟ يعني انت تقيد المطلق او تقيد المطلق او تخصص العام بلا دليل اثري، لان ده وحي، والوحي لا يصح لك ان تقوده الا بوحي او بما هو ملحق بالوحي. لذلك الخلاف في القياس يخصص ولا ما يخصص، قول الصاحب يخصص ولا ما يخصص، في هذا كله قلنا نقول كل ما كان موافقا للشرع بالنص او بالحق بالالحاق قد نقول انه يصح ان يدخل في هذا الباب. لكن انا اريد اقول لانه عندما يعتبر علة الشرع لم ينص عليها والغى العلة التي نص الشرع عليها، هذا استحسان، هذا استحسان وعدول. ونريد ان هنا وهذا استحسان مع المذموم الذي لا يؤخذ به. في احد يعرف علة تحريم النص ولا ما احد؟ دكاتره، ما هي علة تحريم النص؟ ممتاز. والدلالة
ولا
يغير الله هو الدليل، هات وادي وادي دلالة
ولا يغيرن خلق الله
على الآية، يعني على الآية.
نعم
الحديث ظاهر جدا، نعم الله متصلة ومتوصلة. قال في آخر الحديث المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، أو نص صريح المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والمتعاطفات حكمها واحد عند جمهور خلافة الحنفية، يبقى الواصلة والمستوصلة والنامطة والمتنمطة مغيرات لخلق الله، هم مغيرات، هم متفلجات المتفلجات للحسن، لا فرق بينهم، هي المسألة للحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله، هذا تعليل اهو، تعليل مباشر. فمعنى ان انا اقول المسألة هنا للتبرير، انا اتخذت العقل بذلك، اتخذت العقل بذلك، وان جاءت ضمنا انت كيف جعلتها اصالة الغيث مع سبره الشارع. وهنا هنا
اين اعمال العقل في المسألة؟
الان اريد النص في مسألة، في مسألة ان النمط يتوقف على اذن الزوج، اريد النص على ذلك. عندما لا يوجد على ذلك، وش يكون المعنى؟ يبقى من اين اتوا به؟
التوبيه
يا شيخ من عقولهم. هذا هو اذا وافقتني انت، قول الان انت وافقتني. وانا قلت لهم انه يعتد لهم
فيها
وجه. نعم هو وجوه عندهم، لانه ورد عن عائشه رضي الله عنها وارضاها انها قالت لها لو امر زوجك بان تخلعي مقلتيك له فافعلي، فاهم؟ فقالوا بذلك، مع ان عائشه نفسها اصلا لما سئلت على الوصف قالت لا، والزوج هو يطلب الوصف، امراه يعني طلعاء تروح لزوجها المفروض ده هيطلقها 140 مره مش مره واحده، صحيح ولا لا؟ فيعني مش ممكن يرتضي بها. ومع ذلك عائشه رفضت مساله الوصف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عندما جاءت المراه تمرق شعرها وقالت اليوم يوم عرسها، فهل فاصلها؟ قال لا، قال لا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل
الشيخ هذا فيه دليل، هذا فيه دليل على عدم اعمال عقل النبي صلى الله عليه
وسلم.
قال لا،
انا موافق معك على كده، قلت لك وعائشه قالت بهذا، وش الفرق بينها وبين النمط بقى الان؟ ما في فارق. انا خدم السلوك الفقهيه ان الالحاق لابد يكون من المطابقه، وكل فارق يطرح في الالحاق صح ولا لا؟ الان انا اريد ايش الفارق؟ ما الفارق بين النمط وبين الوصف؟ مش الفارق بينهم؟ ما في. والنمط والوصف والتفليج كلهن ارتبطن بقول النبي المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالتعميم هنا الاولى، والقاعده العام والقاعده العامه عند العلماء العام يبقى على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، ولا مخصص هنا. التخصيص للتعليل هنا العقل فيه، اعمال العقل فيه اقوى من اعمال النص، واحنا ما عندنا الا النص، عندنا النص موجود، يعني كيف اعمال العقل في التعليل مع وجود النص؟
هل يدخل فيه طيب يا شيخ الان هذه المساحيق والمكياجات؟
لا ما تدخل، لان المساحيق والمكياجات تدخل في الحنة.
لكن يا شيخ فيها تغيير
بسيط لخلق الله. ما ليس فيها تغيير، التغيير هنا على الاستدامه، قد يكون، لان احنا ايضا انت لا يجب تدخلني في المساله الفقهيه، وانا بتجنبها عشان ما نقولش كثير منها، لكن معك انا. التغيير في خلق الله جل وعلا تغيير جاء النص به بجوازه، وتغيير جاء النص بعدم جوازه. التغيير الذي جاء النص بجوازه كالحنة كالصبغ البياض، صبغ البياض بالحنة شعب السواد عند قول ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او بألوان اخرى كما ورد في ذلك. فهذا يعتبر تغيير وتغيير بشرع، يعني هذا التغيير بشرع. فالحنة صارت احمر الشفاء وبودرة الخدود للمرأة والكحل للعين والمسكرة التي يعملونها كلها تدخل في مسألة الحنة، فدخلت في التغيير المنصوص فيه. انت فاهم؟ ولذلك انا قلت في المرأة التي لا النمط مغلق عليها، قلت لها الشرع لا يغلق بابا الا ويفتح بابا اخر، التشقير فيه غنى عن النمط. وش اللي يحدث؟ تقول زوجي يحتاج ان الشعر شديد علي وثقيل وزوجي يعني ما يستملح هذا المنظر، قلت لها شقري بنفس لون البشرة ياخذ اسبوع او 10 ايام وفي كل مرة فعل ذلك. وش اللي فيها بعض المال؟ انت اصالتا اغلقت باب الحرمة وفتحت باب الحل على القياس مسألة التغيير الذي جاء الشرع به، الذي جاء الشرع به وجوزه الشرع في هذا الباب. فيبقى اذا انا اقول مسألة النمط هنا العقل دخل فيها هنا بهذا الباب، مع انه خلاص فقه هو موجود عند العلماء، لكن هنتكلم على التقويد للنمط. فيبقى هذا استملاح بالعقل والتعليل بالعقل لا يقدم على التعليل بالنص، والنص قد جاء المغيرات خلق الله، فيكون هذا من باب يعني الدليل ان الاستحسان المجتهد بعقله انه يستحسن بعقله في هذا الباب. يعني في مسائل ايضا عند الاحناف كثيره جدا، هذه المسائل ايضا يدخل فيها مسائل العقل فيستحسن ويخرج عن النظائر، يستحسن ويخرج عن النظائر بمثل هذه المسائل كثير منها. والمالك ايضا يدخل في هذا الباب. التعريف الثالث هو أنه دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. وطبعا أنت تعلم أن كلمة الشافعي مشهورة جدا أن الاستحسان تلذذ، بل وقال الاستحسان من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. يعني نقول له يعني أنت الآن إذا قلت لمسألة معينة وخالفت فيها الكثير من العلماء فلا بد ان تاتينا بدليل. يعني يمكن ندخل في الاول فيها مساله التورق، مساله النكاح، النكاح بنيه الطلاق، مساله التورق ايضا ندخل في هذا الباب. يعني التحريم جاء فيها بالاستحسان، الائمه الاربعه يقولون بان التورق يجوز، عمر بن عبد العزيز يقول انه ربا او وسيله للربا، ابن عباس كلامه لازم بذلك انه سبيل الى الربا، ابن تيميه ابن القيم قد يعني يقال ابن القيم يقول رجع شيخي في التورق مراجعة عظيمة ولم يرجع، وأيضا في مسألة التورق الحج. فهذه مسألة فيها أيضا باب الاستحسان، لكن الاستحسان هنا لا، يعني استحسان التورق الحج أنه لا يقع، هذا استحسان وليس استحسان بالنص، وإنما إن كانوا يقولون أنه استحسان بالنص، يقولون استحسان بالنص، والحق أن يدخل العقل فيها أقوى من أن يكون استحسان عدوب المسألة عن النص. الطلاق في الحج لماذا لا يقع الطلاق في الحج؟ مسألة استحسان الطلاق، من قال للمرأة أنت طالق؟ من قال للمرأة أنت طالق؟ الآن أنا أقول لكم إذا قال زيد للهند أنت طالق، ما الحكم؟ باتفاق الأمة، باتفاق العلماء، ما الحكم؟ ممتاز. ما الذي أخرجنا هذه الحالة من التعميم؟ هذا الخروج هنا يعتبر استحسان، صحيح ولا لا؟ فنقول هو استحسان بالنص أو لا؟ استحسان بالنص أم استحسان بالعقل؟ طبعا ابن تيمية وابن القيم لما رجح ذلك رجح أن هذا استحسان بالنص، لأنهم عندهم حديث أبي زويل عن جابر لأنه قال لم يرها شيئا، أو عندهم ما أذكر قال لم يرها شيئا، قال ابن نص وصاحب هذا كلام محتمل، لم يرى شيئا، لم يرى من
نعم هذه ما فهمناها.
طيب
حاضر.
أولا نقول إذا قال المكلف لامرأة أنت طالق وقع الطلاق باتفاق، صح؟ ممتاز. جاءت نحالة خرجت عن الاتفاق العام عن النظائر هو الآن. جاء حالة خرجت. ما هي الحالة التي خرجت؟ إن كان الطلاق في حالة عدل بها عن التأصيل العام. وهذه الحالة هو أن يكون طلقها في طهر جمعها فيه أو طلقها في حالة خرج بها عن التأصيل العام، لأن الله قال الطلاق مرتان صح، ولم يخصص، لم يخرج عن المسألة، لم يخرج عن العموم بمسألة. خرجت هنا المسألة عند هؤلاء الذين قالوا بأن الطلاق حاجة لا يقع، خرجوا عن النظي، خرجوا عن التفصيل العام. لما خرجوا عن التفصيل العام، هل الإخراج يعتبر بنص أم بعقد؟ هو الذي نبحث فيه هنا في هذا الباب. يعني يكون يعني لنا أن نقول أن الخروج عنها عن التفصيل العام يعتبر استحسان. وقالوا النص فيها أن النبي قال لم يرها شيئا، وطبعا استحسنوا بالعقل بأن تطبيق النسخ لا يحصل الفساد، بأن الطلاق لم يقع على الوجه الشرعية الصحيحة. فنحن نقول أننا لم نخرج عن النظائر، بل هو لم يقع على الوجه الشرعية الصحيحة التي جاء الشرع بوقوع الطلاق فيها. وكيف هو؟ قالوا يعني المرأة حائض، والنبي بيّن أن هذه الحالة لا يكون الطلاق يعني لا يصدق الشرع الطلاق أن يقع في هذه الحالة. فكانت تحتاج منهم بأنها خرجت عن النظير بمسألة بهذا الوصف، لأن النبي قال مره فليراجع، غاضب النبي قال مره فليراجع، مع أن في النص مره فليراجعها في دلالة وحديدا على الوقوع. قد نقول أنه أثم بذلك، لكن الطلاق يقع في هذا الباب. فنقول هذا خروج عن النظير، خرجنا عن النظير، ويعني استحسن بنص استملحه هو. هي مسألة لم يرها شيئا، حديث لم يرها، رواية لم يرها شيئا. مسألة النكاح بالمسألة المسيار مثلا، النكاح المسيار المستحدث، هو الآن نتكلم عن هذا الباب. يعني المسيار عندما يقول بجوازي وأنا أدين الله بأنه جائز، الدليل اللازم في هذا الباب هو مسألة الاستحسان، والاستحسان بنفسه طبعا. لأن مسألة النكاح المسيار ما يعني، ما معنى النكاح المسيار يعني؟ ما معنى؟ هو التوصيف الشرعي الذي يبين التوصيل الشرعي الذي بين المسألة. أي نعم. قد يكون على النص، ما هو الحق به على الأصل، لكنه استحسان في أنه قد اختل فيه بعض ما يكون من مقاصد النكاح، لذلك جائز.
ما اختل أفعالا، وإنما تنازلت عن المرأة.
فهذا اختل ولا ما اختل؟ الأصل ديمومة في النكاح صحيح، والأصل القصد، والأصل النفقة. طب امرأة قالت لا نفقة ولا مبيت ولا أريدك إلا ساعة في كل أسبوع، اختل النظم هو. ما هو الذي منع المسيار؟ منعه لمن؟ الذي منعه من المعاصرين منعه لمن؟ قال لن يأخذ صورة النكاح الصحيح على جهة الشرع بها. فاهمني؟
لكن أخذ صورة النكاح الصحيح.
طب كيف؟
الشيخ
أن
حصل
هذا لازم نتكلم فيه. هو أنت مش بنازع في هذا، طب اسمعني بس. هل تسمح لي أن أكون مناجعا لك مع أني لست مناجع؟ أنا بقول بالجواز أكون مناجعا لك وأقول لك ما يقولون. هم يقولون الله تعالى جعل الرجل سكن المرأة والمرأة سكن الرجل، ومقصد النكاح الأسمى هو الديمومة من أجل الولد، مقاصد الشريعة، مقاصد النكاح. فاهمني؟ فهو الآن وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حق المرأة علي، قال أن تقائم من حيث قائمت وأن تكتوها من حيث اتسلت. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بك على أهلك هوان، إن شئتي سبعت لك وسبعت لهن، وإن شئتي ثلثت ودرت على الأخريات. قالت بل در، ثلث ودر. طيب، وكل ذلك لم يكن قائما في مسألة نكاح المسيار. الرجل اتفق مع المرأة مع الزوج، قالت له نعم انا ارضى النفقة منك.
هي اسقطت يا شيخ، هي اسقطت.
لا اله الا الله، افهمني، انا لا انازع فيما اسقط، انا خلاص انا بقول ان القول ده جائز، انا انافع عن ذلك. انا دلوقتي وقفت لك موقف المناجع، بنازعك بقول لك صورات وليس صورة النكاح الذي له مقصد الشريعة عام في مسألة السكن ومسألة تحقيق مقصد الشريعة بالولد، وايضا تحمل مسؤولية الرجل في النفقة.
فهمتني ولا ما فهمتني؟ انا ادخل يمين وانتم تدورون في المشرق والمغرب، وانا معكم في المشرق والمغرب، انا معكم.
احنا بلا نسلم شيخ المثال.
طيب اذا نقول انه خرج في هذا البلد، واحنا نقول الخروج هنا كانت احسانا لاثار عندنا في هذا البلد، احسان بالنص، وهو قول عائشه رضي الله عنها ارضاه ان المراه تكون كبيره في السن فيرغب زوجها في الصغيره، فتقول لا تنفق انفق وانا عليك فلا تطلق ولا تبيش عندي ولا تطلق، وعائشه قالت بذلك، وهذا كان واقعا مع عقيل بن ابي طالب، كان الزوج امراه بنت اعتقد بنت اخي عصر من ابو هند عتبة وأخوه، الثلاثة قتلوا في بدر.
نعم عتبة.
طيب فكان إذا نعم يدخل عليها تقول له أين عتبة، فيقول لها الله أعلم، يعني يأخذها يحاول أن يذهب بها إلى مكان آخر دون أن يصرح أنهم في النار، ولأنها كانت بتتولى النفقة عليه. فجاء يوما مغضبا فقالت له أين عتبة وأين ابن عمي وابن أخو، قال كلهم في النار وسألحقك له بهم في النار. فغضبان يعني أعطى المسألة على رمته سيبة وعتبة مرضية عطانة، فقال هم في النار وسألحقك له بهم في النار. فمنعت النفقة وحصل الخصام بينهم وكاد يطلقها لولا أن عثمان بن عفان تدخل وأصلح بينهم. فالحاصل أن المرأة لها أن تنفق كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا استحسان لأنه خالف النظير، إذ الأصل أن الزوج هو الذي ينفق لا المرأة، فخالف النظير. لكن إحنا عندنا في الاستحسان هذا فيه النصوص التي جاءت عن الصحابة في هذا الباب، وفيه استملاح النظر إلى المآلات، مقاصد شريعة المرأة تحتاج العفة. عندنا هنا العوام يقولون كلام عجيب جدا، لكن ما أحد يطبقه، طبعا ما أحد يطبقه للأنا وعدم تطبيق قول الإنسان لا يمنح حتى يحب الأخير ويحب لنفسه. المرأة لا تستطيع أن تعيش خلوا بغير رجل. يقولون عندنا مثل شائع كده زائع تقول ظل رجل ولا ظل حائط. الرجل تريد تتم رائحة الرجل وظله في ساعة. وهذا مقصد مقاصد الشريعة، عفتها وأجرها عند ربها بهذا الرجل. فهو في حقيقة الأمر أنه يحقق مقصد عالي جدا من مقاصد الشريعة، وهي مسألة عفات الرجل عفة المرأة. بطريق شرعي مسلوك. فهذا ايضا فيه مساله الاستحسان، يكون كما قلنا اما استحسان بالعقل او بالنص كما بينا، لكن الصحيح في مسائل الاستحسان ان كما قال الغزالي افضل التعريف للاستحسان هو العدول في المساله عن مثل ما حكم فيه في نظائرها. نعم بوجه هو أقوى إما في التعليل وإما في التنصيص، لهذا كما بينا في بعض الأمثلة ضربناها في ذلك الباب. والاستحسان كما قال بعض العلماء الاستحسان يكون استحسان بالنص، والاستحسان بالنص كالسلم كما قلنا. فإن القاعدة العامة تقتضي أن بيع ما لم يملك، بيع إنسان ما لم يملك لا يصح. من النص الصريح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وقال في حديث حكيم بن حزام قال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، عن ربح ما لم يضمن. نعم
ايضا يا شيخ احسن الله اليكم، كيف توجيه القول من احسن رحمه الله من استحسن فقد شر؟
هذا كلام الشافعي. نعم نعم كلام الشافعي من استحسن فقد شرع يقصد بذلك التلذذ اللي هو ليس ايش، ليس على النص، اللي هو يمكن يكون الاستحسان بالعقل او الادمار الذي لا نعرفه، ويقول هناك العله متمكنه غير هذه العله ولا يرد بدليل، فيقول هذا تشريع. وكلام الشافعي كلام رائع جدا، مع ان الشافعي افرضوه اصوليا انه يعني لا يقول بالاستحسان، والحق انه يقول بالاستحسان، الاستحسان الذي يلازمه النص يعني، لكن هو بيرفض الاستحسان بالعقل، ان هو يشاهد المكلف او المشاهد يعني يجعل الحكم في المساله بالعقل عند ورود النصوص. طبعا لابد ان نفهم ذلك في التقييد عند مولد النص، ولذلك قلنا اذا جاء نهر الله بطل النهر ايش؟ معقد. فالعدول لا يقبل إلا أن يأتينا بالقرينة الحاكمة في العدول كالعرائس القرينة الحاكمة والنص صح ولا لا؟ السلم نفسه إن أخذناها بالتأصيل العام هو مستحسن. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟
لا لا نوافق.
الحمد لله. يبقى إذن استحسن بالنص كالسلم لأن الأصل بيع مال مملك لا يجوز. والسلم معناه أنه يبيع مال مملك. لأنه بيأتي وش سورة السلم؟ طبعا لا يخفى على أمثالكم سورة السلم. إنه يأتي رجل صاحب المزرعة صاحب الشجرة مثلا يقول له التمر يقول له هذا بيخرج على وصف كذا يكون مصوره مثلا يعني على فترات الخروج فيقول له 1000 وسق ب100,000 وطبعا هنا لو كان في وقت الطرح الحصاد هيكون او التمر يعني فيكون ممكن يكون ب3000 لكن هو لما عجل المال نزل منه الأرض المال يعني الكثرة. وعندنا شائع زائع جدا في الشقق لكن يستخدمونها استصناعا لا سلما وهذا أنا لا أجوز هذا العقد لكن دعنا منه لكن يفعلون ذلك عندما يقضي بالنسبة بلاش لأن هذه المسألة هضيق فيها على الناس وأنا ما أريد ضيق على الناس تريد تعرف قولي فيها بحق بس براحتك مسألة يشترون الشقق على الرسم الهندسي فاهمني ويعطونها تجزئة يعطونها منجمة
يعني
لا هي لسه ما بنيت اصلا بيشتريها على الرسم الهندسي فاهمني الرسم الهندسي البروجيكتور هذا ولا اسمه ايه اللي هو الرسم طيب
قبل
حتى بناء السميلة التي يبنى عليها البناية
شائع
جدا ده هو كل البناء في مصر هكذا وكله بيع باطل لكن انا لو قلت بذلك ستصلون علي وتكبرون 9 قد لا تكبرون اصلا يعني هذا شائع جدا الحاصل انه بيعمل ايه بيعطي مقدمة يعني يقول له الشقة مثلا بمليون فيعطي 100,000 وفي كل شهر يعطي مثلا 100,000 على اتفاق بينهم هذا السلم ناقض شروط الذين يسمحون استصناعا في هذا الباب ولا هم بالاحناف اخذوا ولا بالائمه الثلاثه اخذوا عشان كده قلت المعامله يعني خربانه حتى المصارف الاسلاميه كلها تفعل ذلك وش اللي بيحدث اللي يريد ان يكون هذا التحقيق في البيع الصحيح هو ان يقول له هذه الشقه بمليون لو كانت على الارض لكن الان انا بها ب700 جيد فيعطيه 700,000 في يده ويأخذ رسم هندسي معه حتى يرى المطابقة عندما تبنى فإن طابقت حصل البيع الصحيح وانتهى الموضوع أو أشوف أبراج مباعة بالكامل وهي لم تبنى بعد كل ده حرام كل دي عقود باطلة كلها عقود باطلة في هذا الباب فبيع ما لم يملك الأصل أن بيع ما لم يملك لا يجوز لكن خرج يعني أخرج منه صورة من الصور هي صورة السلم لحاجة الناس استحسانا لأن النص جاء بها لأن النبي قال من أسلم فبسم في كلمة معلوم ورجل معلوم إلى أجل معلوم فالنص جاء به فهذا الاستحسان أو له النص أصالة وقد يكون الاستحسان أيضا استحسان بالقياس لكن القياس هنا قد يكون القياس فيه قياسا خفيا أيها الرجل الطيب أنت الآن أريتنا الأسد الصغير الآن في الشقة عندك وفتحت الكاميرا ودلوقتي يعني لا نكلمك أنت نكلم الأسد الصغير هذا وش ماذا نفعل الآن من الذي فتح الكاميرا وفتح الصوت له يا أستاذي السلام عليكم السلام عليكم تسمعوني أكمل والاستحسان أيضا بمسائل القياس مثلا كحقوق الاتفاقية للأرض الزراعية إحنا تقولون بها لا تدخل في عرض البيع دون نص عليها وذلك أن وقف الأرض الزراعية يتجذبه قياسان القياس الأول قياس على البيع يبقى إذن الكل يدخل والثاني قياسه على الإيجار والقياس الأول هو الأظهر فهو قياس جلي اللي هو قياس على البيع، يعني المرافق كل هذا يدخل تحت تقول ان العقد عام عقد البيع. واما الاتفاق البيع في ذلك ولانه اخراج الملك من مالكه على ذلك لا تدخل الحصول الاتفاقيه الا بالنص عليه. والقياس الثاني يعني مبناه ان طول من الايجار ونقص يفيد ملك الانتفاع بالعين دون التملك، وهذا القياس الخفي، مع ان البيع صارت لازمه التملك في كل شيء. وحتى الايجار هم يقولون الايجار بيع لكنه بيع منافع، وبيع منافع يعني غير بيع العين، بيع المنافع غير بيع العين في هذا الباب. فبيع المنافع يبقى العين نفسها تكون مالكة للمالك، وفيها فروقات، منها ان بيع المنافع ان خرب شيئا فيها في العين لا يضمنها، لان الجواز الشرعي ينافي الضمان، لانه يملك المنفعة، يملك منفعته، فإن اقتربت وهو ينتفع بها لا يضمنها. اما اذا كانت مبيعة وهي مبيعة واراد الاقالة وكان قد حدث فيها بها العيب يضمنه، لانه صار مالكا لها للعين لا للمنفعة. الاستحسان ايضا قالوا بالاستحسان في مسألة الاستحسان في مسألة الإجماع، الاستحسان بالإجماع، وهذا الذي ادعاه ابن تيمية. وقال في مسألة الاستصناع، قال الاستصناع جائز بالإجماع، والاستصناع طبعا سلم نقض شروط خرج عن نظيره، لا سلم خارج عن نظيره، فالاستصناع يخرج أيضا غرس أو كغرس، وهذا الذي جعل العلماء يردون الاستصناع. فقال ادعى بعضهم ان الاستصناع جائز بالاجماع، ومن ثم قال بذلك ما زال الناس يتبايعون بالاستصناع واجمع المسلمون على صحته، وهذا فيه نظر كبير جدا، كيف اجمع المسلمون على صحته والائمه الثلاثه قالوا بالاستصناع باطل، كيف ذلك؟ وقد يقال الاستصناع هنا ايضا اشتراط بعض المصالح التي يعني تكون بين البائع وبين المشتري، يستمحون ذلك استحسانا، كقول جابر اشترط حملان الى المدينه. وقد ايضا قال بعض العلماء الاستحسان بالضروره، والاستحسان بالضروره هو الخروج عن نظير، ان تقع نجاسه البئر فيقال تطهر بالناس هناك قليل من الماء حتى لا يكون ضاع الماء على البئر، قالوا هذه للضرورة. يعني هذه القاعدة التي نتكلم عنها، قاعدة الاستحسان في مسألة التخريج، وما أدري الوقت جرى بنا جدا، فأكتفي بهذا صراحة، أكتفي بهذا ولا أطيل الأمثلة، أنا عارف إن هي مهمة لطالب العلم، لكن أكتفي بهذا حتى أدخل على النموذج الأول الذي نتكلم عنه، هو الكلام على ابن حزم وقصة ابن حزم، يعني لأنه صراحة أنا ابن حزم هذا شيء كبير جدا في الأمة، وهدم حقه بطريقة من المتأخرين، بل وصل في السب يعني، وهذا انتقاص من العلماء وضياع للأمة، وتطرق قول العز بن عبد السلام في ابن حزم وفي كتاب المحلى، وصار كيف إقرار الذهبي لما قاله العز بن عبد السلام، حق أن نفس ابن حزم هو مجتهد مطلق حقا لولا أنه أضاع نفسه بمسألة الكف عن الكلام في القياس، وقد قال لكنه لا يقر به، مشكلة عظم النص فوق النص، ونحن نعظم النبي لا فوق النبوة، لا نجعله ربا، هذه مشكلة عظيمة جدا. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. إذا ستسمحوا لي إن شاء الله أن نقف وقفة طيبة مع ابن حزم هنا، ولو أطلنا بعض الشيء يعني، ولو اكتفينا بالنماذج لابن حزم وابن تيمية خلاص، هذا أفضل لي أقف معهما. قد قال الشوكاني على ما أذكر أنه قال عجز الزمان أن يأتي ابن سهمة، ابن حزم وتيمية، عجز الزمان أن يأتي ينفهم. وهذا الحق ابن حزم آية في الذكاء المفرط آية. وكان رجلا فحلا في الأطول واللغة والحديث والفقه، رجل آية من آيات الله جل وعلا. كفانا فضلا وفخرا بمثله أنه وسط الحور والجواري والإماء والسلطان والغنى والقصور، بلغ ما بلغ. وبدأ طلب العلم متأخرا ابن حزم. هنتكلم هنا الآن من الذي نقول له حق الاختيار، اختيارات يعني كذا مدونة نتكلم عنها، أو الذي ينفرد، من الذي له حق أن ينفرد؟ ابن حزم هو فقيه ظاهري، والحق أنا إناقص المذهب الظاهري بداود بابن حزم، مذهب داود الأصفهاني يعني إناقص، كما أساس أنه هو الذي أظهر هذا المذهب لأنه تعلم عن الشافعية كما سيأتي. هو ككل الأندلسيين يعني ابن حزم في بداياته ككل الأندلسيين، كما سنبين في ترجمته، لأننا لابد أن نبدأ بترجمته أدبا معه. يعني كان يدرس المذهب السائد في الأندلس، هو مذهب المغاربة. طبعا نقرأ هذا المذهب، والمغاربة أكثرهم مالكية. انت ترى شمال أفريقيا بأسري أغلبهم مالكية، إنما كلهم يعني مالكية. فنقل الأندلس هذا المذهب، هو يعني قد أخذ المذهب المالكي في بداية الطريق، لكنه استملح المذهب الشافعي. ومن طريقي اطلع على مذهب الاوخيين او جنفه قبل نسيب غير المذهب، كان شافعي من هذا. وطبعا داود اللي هو شيخه اصلا كان كذلك، كان صاحب الشافعي، تخرج على المذهب الشافعي وانشا مذهب الظاهريه. وكان متأثرا الإمام ابن حزم بسليمان المطرب، الذي كان له عبادة وكان له يعني زمت، وكان عالما حريرا، لكنه كان لا يتخلف عن الظاهر بحال من الأحوال. سنتكلم عن الذهبي بأدب ومترجم له لحقه، وبعد ذلك نتكلم على إطلاق لسان الإمام ابن حزم في العلماء وفي المذاهب، وكيفية المصارعة العظيمة التي كانت بين ابن حزم. طبعا تعلمون أن أكثر من ناظر ابن حزم من أصحاب أي مذهب؟ تعرفون الدكاترة؟ تعرفون؟ ماذا افعل؟ اسمي من يجيب ام انتخب منكم واحدا؟
المالكية.
ممتاز، المالكية. وطبعا اشهر مناظرة كانت بيني وبين من؟
الوليد الباشا.
نعم. عامة الامام ابن حزم انا استجئ منه نطفا من ترجمة الامام ابن حزم على ما قاله الامام العالم الذهبي في سير أعلام النبلاء، وحق لابن حزم أن يكون كذلك، بل يفرض له أيام وأيام في الكلام على ترجمة ابن حزم. ابن حزم ليس بالهين في الأمة، ومن لم يعرف قدر ابن حزم لا قدر له، والذي ينتقص من ابن حزم ينتقص من أعلام الأمة. على أننا لا نوافقه كما قلنا على التقصي على أصول مذهب الظاهرية، لا نوافق عليه بحال الأحوال، لكن لا نبخس حق العالم الجليل الذي عظم السنة، ولنا له ما أخذ حتى في نظر الاعتقاد، لكننا لم نخفي تدريسا، سنبين ونمر عليها مرور الكرام، لأننا قلنا دائما الانحراف العقدي يؤدي إلى انحرافات في كثير من العلوم. يعني قد أنا عن نفسي لا أحسن أن أتقن الأخذ من رجل عرفت أن له انحرافات عقدية، إلا أن يظهر لي الإتقان في باب معين أخذه وأمشي، أغلق الباب وأعرف فضله علي إلى يوم الدين يطوقني، لكني أبقى محاربا للانحراف العقلي. يعني عندي أصلا في خلل علمي عند أي عالم لما أجد عنده انحرافات عقلية. طبعا الانحرافات العقديه على وزنها انحرافات عقليه, الانحرافات العقديه انحرافات عقليه. والاشكال كل الاشكال انا اقول ممكن يكون رجل من اهل السنه والجماعه له اجتهادات في ابواب الاعتقاد فيضل فيها يعني يخطئ, عشان ما احد يحسب يضل ويضل العلماء فيضل فيها يعني يخطئ فيها ويعتذر له ويقال يعني اجتهد فاخطا وهو من علمائنا النجباء من اهل السنه والجماعه, لكننا نرد عليه قوله. وهذا ان هذا القول شابه فيه الخوارج, شابه فيه المرجئه, شابه فيه الجهميه, فنرد قوله ونفند الرد على قوله وهو مع التوقير والترديد له. فارق بين العذر ان اعتذر له, وفارق بين ان نقبل قوله, وفارق بين ان يكون الرجل عنده انحرافات عقديه مؤصله يؤصل لها ويؤسس وينشرها بين الناس. هذه ام المصائب التي نعيش فيها. ابن حزم كانت شهرته في الفقه واعتقاده كان مائلا وسنبينه ايضا, لكن كان الساحه باسرها كانت لابن حزم في مسائل الفقه. وأقول ذهب والإمام الأوحد طبعا برضو يعني هذا كان فيه بعض الغلو, لكن ابن حزم ليس بهذه صراحة. حتى الذهبي اشتد قوله ونكيره على ابن العربي في إنكاري على ابن حزم. يعني هو قال نعم ابن حزم أخطأ في الكلام على مالك, لكن أين أنت, أين أنت منه في الأصول وفي الحديث وفي الفقه؟ الإمام ابن حزم آية من آيات الله جل وعلا. الإمام الأوحد البحر ذو الفنون أو المعارف, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ابن غالب بن صالح, نعم, إلى آخر التعريف بنسبه. قال الفقيه الحافظ, شوفونا الذهب لا يبخس الحقوق, الذهب هذا من الإنصاف بمكان, هو الذي قال الإنصاف عزيز. الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف, فكان جده يزيد مولى للأمير, مولى للأمير يزيد أخي معاوية, وكان جده خلف بن معدان هو أول من دخل الأندلس في صحوة ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المعروف إيش بالداخل. ذكر الشيوخ وذكر كثير في الطلب, وأنا كان قلت سأستجئ بعض الكلمات عليه لأن الوقت أزف بي, ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم, ثم نتكلم على أصول مذهبي لأن هذا هو المهم في أصول مذهب الظاهرية والمأخذ على هذا الأصول ومآخذ العلماء الذين عاصروه والذين جاءوا بعده والذين أمروا بحفظ كتبه والذين أخذوا كتبه فاحتبلوها فرصة للعلم وللإتقان. نشأ في تنعم ورفاهية ورزق ذكاء مفرط. أنا أقول في كلمة نشأ في تنعم ورفاهية وحدها آية من آيات الله, وسأقف عندها وبعدين نكمل في الوقت الآخر. لكن كيف تكون هذه آية من آيات الله؟ نشأ في تنعم ورفاهية, هذه آية من آيات الله. خاطر الكرام كيف تكون آية من آيات الله جل وعلا؟ ونقف عندها وبعدين نفتح المجال للأسئلة إذا كان عندكم أسئلة. نعم. سمعتم السؤال؟ السلام عليكم.
السلام
عليكم. تسمعوننا؟
نعم نسمعك.
قلنا نشأ في تنعم ورفاهية, قلت هذه آية وحدها من آيات الله تعالى لابن حزم, كيف ذلك؟
لأنه الله أعلم أن أغلب العلماء وطلبة العلم يكونوا يعني في ظروفهم المادية تكون قاسية قليلا.
أي نعم, والإمام مالك قال لن يصل هذا العلم إلا من أتبع الفقر, والوجه البادي في مناظرته له قال أين أنت عندما كنت أنا أفترش الأرض وألتحف السماء؟ لكنه رد عليه برد أقوى منه قال لا بل أين أنت مني أنا عندما كنت بين الصور والكسور.
الله أكبر.
نعم, يعني مع ذلك جالدت هذا وقاتلته وقد غضضت الطرف عنه بكل قوة ووصلت إلى ما وصلت إليه, وحقا وصل إلى أن لسانه صار قويا على حتى الأئمة الأربعة ليس بالهين. عامة إن شاء الله هذا سيأتي التفصيل فيه في الدرس القادم بإذن الله تعالى أو في الكلام.
يقال يا
نعم
أن ابن حزم رحمة الله عليه كان مريضا.
يقال ذلك الذهبي اعتذر له بذلك أنه كان المرض هذا الذي أثر عليه في الحدة في مكانته, لكن صراحة المرض لا يؤثر بهذه الطريقة, لا يجعل الإنسان يسب مثل مالك والشافعي وأحمد يقول وكلامه لا يساوي ثلثا. لا 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 ما يقبل هذا أصلا. هذا ما يقبل.
لكن الشيخ هو نظرة الإنسان استعطاف الناس الطبائع تختلف.
نعم.
يجد الإنسان من نفسه إذا كان على الحق وعلى الصواب وغيره وعلى الخطأ يشنع عليه.
مش يشنع لا 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 كس 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 حتى أطول منك. لا يشنع يحتد. لا يشنع يحتد والحدة لا تسوء خلق. لا يشنع لكن يحتد عليه يقلل من قوله لكن يشنع لا.
طيب الان كيف نعتذر
طيب ابن حسن رحمه الله؟ نعتذر له ان السنه كانت يعني كان حمله للسنه قوي جدا ويعني استطال بعض الشيء في اعراض العلماء وخطا منه. الاعتذار فقط له ان السنه احب اليه من اي احد فكان يعليها فوق الجميع فينتقص من قدر من تركها بحسبان انه ترك السنه وهي غير له مع انه كان اولى به ادبا يعتذر لهم ويبين خطأ ما فعلوه بترك السنة كان هذا أولى به لكن ينتقص من قبلهم وينتقص من قولهم على أنهم لا شيء كأنهم همل هذا ما يمكن أن يكون يعني يكون حال العلماء بعضهم بعض. شوف حضرتك الدنيا بأسرها قامت ولم تقعد لأن الإمام مسلم في مسألة العنعنة لا يخفى على أمثالكم أن العنعنة مسألة العنعنة واللقية مسألة اللقية والمعاصرة بين مسلم والبخاري. طيب مسلم اشتد شدة الجاءت العلماء بأسرهم يأخذون شدة المسلم يقولون لا يمكن أن يكون هذا الكلام على البخاري لا يمكن لكن نعم هم قالوا نفس مسلم كان قويا لأنه خاف أن يسقط كثير من السنة بسبب القول بمسألة الملاقاة مع أننا نقول لمسلم لو التقيت ببصرك بعض الشيء لترى أن أحمد أشد قولا من البخاري في مسألة اللقية
عجيب سبحان الله.
نعم لأن أحمد يقول لابد من السماع تأتيه رواية فيها سماع وكمان أصلا يكون لازمه فاهمني. البخاري يقول لو في قصة تثبت أنه التقى ولم يروي أنا أقبل رواية خلاص انتهى ما دام ثقة. إنما أحمد يقول لو التقى وتزوج ابنته وأكل وشرب أنا لا أخذ بروايته إلا أن يقول سمعته قال كذا وكذا سمعت كذا وكذا حدثنا وأخبرنا اي نعم. فكان بدل حد اولى به احمد بس البخاري فلذلك العلماء ما بين معتذر لمسلم يبحث له عن اعذار وما بين من قائل
نعم
فهي الحق اخذته حب السنه وقوه السنه اخذته في هذا القول. انا اقول لك ذلك ده العذر حب السنه واظهار السنه اخذه فغاب عنه أن يعلم أن هؤلاء مثله بالضبط في حب السنة لكن غابت عنه فليعتذر لهم لكن يقول وكلامكم لا يساوي ثلثا وأنتم تتناقضون تناقضا عظيما كأنكم كذا كانوا بلعبة بيتكلم عن عيال الصغار أنت فاهمني؟ صراحة هذه ما تقبل من ابن حزم لكن كما قلت لكم ابن حزم آية من آيات الله في الأرض. ابن حزم وابن تيمية كما قال السكان عد زمان آيات بمثل ابن حزم وابن تيميه لكننا ايضا في هذا الباب لا نخفي اننا سنقول اياك ولسان ابن حزم كما قالوا اياك ولسان ابن حزم وكيف الحجاج لكن احنا سنعتز له لفضله ولعلمه وتوفي
الشيخ الان
نعم
لان نحتاج الشيخ
لسان ابن حزم رحمه الله عليه ليه بس اتخذ المساله قد نحتاج وانا معك في هذا قد نحتاج لنخرج ألسنة تصدرت ولم يكن لها أن تتصدر فقط في هذا الباب. أي نعم في هذا الباب غير ذلك لا.
دكتور أنا حبيب
رهن يصدق
ممكن تريد لنا مسألة الطلاق في أثناء
في الحج. طيب مسألة الطلاق قولت على الطلاق مرتان وأيضا في حديث أبي حديث كان وحديث ضعيف لكن استاند به قال له الله ما أردت واحدة يعني طلقتها فما أردت إلا واحدة قال والله ما أردت إلا واحدة فطلقها واحدة فكان شايع وجايع أن الطلاق أنه إذا قال للمرأة أنت طلق وقع الطلاق وهذا عام سواء كانت حائضا أو غير حائض هذا التأصيل العام فجئنا في الطلاق الذي فيه حيض استحسن أئمتنا وطبعا هذا الذي دافع ونفع عنه ابن تيمية جدا، استحسن ألا يقع الطلاق في الحيض مع استكمال شروطه. أنت طالق، أنت طالق وعقله معه وإرادته معه، أراد الطلاق وانتهى الموضوع، لا يقع عمية في هذا الباب. طيب، فالطلاق وقع، يقع الطلاق، هو استحسن أن يكون إلا في صورة واحدة، وأن يكون جماعة في طول الجماعة فيه أو طلقها في الحلقة، فالطلاق لا يقع. لما قال استحسن بالنص لقوله لم يرها، لم يرها شيئا حجة الزبير، يعني النبي قال مروا فليرجع ولم يرها شيئا، قال لم يرها شيئا يعني لم يرها من الطلاق شيئا. ومره بعد ذلك قالوا اللغة تحتمل بها أنه في المراجعة لم يكن المسألة عن الطلاق على ما قال ابن تيمية وغيره، فقلنا هذا الاستحسان مردود لأنه غايته إدخال عقل في نفسه، غايته إدخال عقل في نفسه، لأن النص أن ابن عمر قال فحسبها علي تطليقة، يبقى لا تخرج عن نظائر، فقد يخرج عن نظائر أنه طلق وهو آثم لأنه لم يكن في كامل الصورة على ما جاء به الشرع، وده اللي العلماء بيتكلموا عنه في الجهة المنفكة التي لا تؤثر في أصل الحكم لكن تؤثر في الإثابة في يعني في الثواب والعقاب.
يعني يقع في مسألة الثواب والعقاب، أما الطلاق فهو واقع،
واقع لأنه موافق للكتاب وموافق للسنة. ولذلك يعني طبعا تعلمون أن القاعدة الحديثية والأصولية عند العلماء الراوي أعلم بما روى، ابن عمر روى الحديث، جاءه رجل قال إني طلقت امرأتي في الحيض وهي الطلقة الثالثة، يجي حافظ على البيت، وش قال لابن عمر؟ قال أيركب أحدكم الحموقة وهي تقول ابن عمر بانت منك بين الكفر، وأثر الطلاق الموقع وبانت منه بين الكفر.
نعم
فوق
أحسن الله،
رأني شبك، رأني شبك،
الله يسعدك.
ممكن واستسمحكم أن يكون هذا السؤال لأن ورائي ما ورائي في الفيديو. نعم آمين آمين، كل أذن صغير.
قل لنا قولا في بيع الواعد،
الواعد المجزم،
قل لنا قولا في بيع الواعد بالشراء.
الواعد المجزم،
الواعد بالشراء يعني.
الواعد المجزم. طب ليه ما سألتني؟ غفر الله، غفر الله لي ولك، لما تأتني؟ ما أريد أن أحجر وسعني، سأقول لك عشان ما تضربش، سأقول لك ما أتبناه وأغلق بعدها سريعا، ممكن؟ وأستسمحكم بذلك. قل لي نعم.
والله يا شيخ والله وجدنا معنا إلى غد.
سامحونا سامحونا، يعني تعلمون يعني ما علينا، ورضي الله عنكم ونفع الله بكم من السمين. الوعد، الوعد بالشراء، الإشكال كل الإشكال في هذا الباب أنه جعله مبرما وجعله ملزما، والحق أن الجميع اتفقوا على أن الوعد ملزم ديانة لا قضاء. الإمام مالك الذي انفرد وقال بأن الوعد ملزم قضاء لا ديانة. طيب، لو نظرت في هذا العقد أنك عندما تذهب إلى البنك وتقول له أريد السيارة الفلانية حتى لو كان يمتلكها، فيكتب معك عقد الوعد بالشراء يلزمك به، يعني هو يقول لك لا أنا مش هقضيك به، لكن هو يلزم ولو قلت له أرجع يقول لك لا أبيع أنا، وبعد ذلك تتحمل أنت الخسارة، أبيعها كيف ما شئت، وتأخذ أنت بعد ذلك ما تأخذ وأنا أحصل على السفر، ويأخذ منك الإمضاء ويأخذ منك الشيكات نفسها عند الوعد، فجعل الوعد بيعا، أنزله مدة العقد، فصار هنا عندنا عقدان في عقد، وصار الوعد الملزم بيعا مستقلا، فباع ما لم يملك، لأن هو أصلا البنك لم يملك السيارة حتى يكتب لك، يكتب معك العقد في هذا الباب، فدخل في محاذير ثلاثة. المحاذير الأول جعل الوعد إيش؟ جعل الوعد ملزما وليس كذلك في مسألة القضاء. الثاني جعل ربح ما لم يضمن وباع ما لم يملك، لأنه عند إلزامك به قد باعك، قد باعك وإن لم يستتم البيع لكنه قد باعك بالإلزام. ثم بعد ذلك نقول في هذه الثلاثة أن الغرر فيه موجود، الغرر فيه موجود لأنه لم يفصل حتى في سمات السيارة يريدها، لم يره، أعطى مصحوط الآخر لم يأتي ليرى السيارة وليحدث الإجابة القبول، فأبرم العقد قبل الإجابة القبول، أبرم العقد. أيضا ربح الربح بكتابة الشيكات قبل من غير أن يضمن، ربح ما لم يضمن وباع ما لم يملك، فوقع في المحاذير الثلاثة. وكما قلت يدخل في ذلك أن قلنا العقد البيع بعده سيكون من باب العقدين في عقد، هذه كلها محاذير على مسألة الوعد المجزم. ولو قلنا انه ان يقول الوعد غير ملزم حرر المسألة حررها فقط يقول موعدة انا تأثري. والحاصل عشان اجيب لك بقى ما وراء الحدث, ما وراء الحدث لما البنك او المصرف الاسلامي يبيع بيع موعدة, لان الحقيقة في المسألة ان البنك او المصرف هو ممول محض, لا يمكن ان يدخل نفسه في 1% غنم وغنم. وعصر التجارة الغنم وغنم المخاطرة والمغامرة, وعصر القرض الربوي هو الضمان دون المخاطرة والمغامرة. المسألة تمويل محض ليأخذ الربح كاملا غير منقوص, ودي فلسفة اي مصرف حتى المصارف الاسلامية هذه الفلسفة التي لفهم. فهو يعني على ان يكون ممولا بعقد شرعي غطاء للتمويل الداخلي. ولذلك احنا كشفناه باكثر من حالة. انا ذهبت الى بنك فيصل الثاني وجلست مع اللجنة, قلت لهم انا اريد منكم شيء واحد فقط. انت الان بعت له السيارة, دعنا نغض الطرف عن مسألة الوعد الملزم, وانت خذ المالكية على ما تقول. وطبعا هم لا يأخذون حتى لا بالمالكية ولا بأي حد, هم يأخذون بأي قول لو شاذ, المهم يعطي لهم الغطاء الشرعي. فقلت له الآن وش فيها أن رجل صاحب الوكالة يأتي لك بالساعة عندك تضمنها أنت, ويأتي الرجل في اليوم التالي أو في نفس الساعة يا أخي اتصل فيه يقول له تعالى أنا تعطيك السيارة, فتأخذ السيارة تمشي بها أنت ساعة وتعطيه إياها وتكون امتلكت وبعت ما ملكت. قال لا يمكن أفعل ذلك. قال لا يمكن أفعل ذلك. ليش بقى يمكن؟ أنا مريش طبعا أجابه بهذه المسألة, وما عنده لجنة شرعية أمم ولا يفعلون بذلك. طبعا لهم مخرج, وش المخرج؟ المالكية يقولون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا حتى يقبضه المسألة خاصة بالطعام. يا جماعة الخير أنتم خالفتم الراوي الذي أعلم بما رواه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه, قال واحكم كل شيء نصفه. طب مع أيضا خالفتم رواية صريحة سيب ابن عباس الآن, رواية صريحة الحكيم بن حزام, ولا تبع ولا تبع ما ليس عندك. عموما إذا ابتعت شيئا 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 نكرة في سياق الشرط يفيد العموم. طرحتم كل هذه الدلالات وطرحتم كل هذا الكلام على الراوي وقلتم ان الملكيه يقولون ان مساله في الطعام فقط. يا راجل امتلكها. يقول لا. لما؟ لان ما وراء الحدث انه لا يريد ان يدخل في غنم وغنم اي احوال, لعله عندما يتحرك بها ساعه تاتي سياره تضربه من الخلف. خسر هو الان انتهى الموضوع. فطب انت لازم تتحمل هذا, انت ليش تضرب الناس على مساله الربا المقنع هذا؟ المفروض ان انا باخد منه مال على مصر الاسلامي, باخد منه المال على مضاربه شرعيه انه يعلم يقينا انه داخل في غرم او في غرم, وانت ما فعلت معه ذلك. انت ادخلته ليدخل ضامنا انه سياخد المال, هو بيعطيك المال وانت بتاخده تمول به, ليتك تكمل به تمول به مشروعات, لكن انت لست حقا مضاربا ولا مشاركا ولا داخل في اي 1% من المخاطره. هي دي حقيقه المعامله. بالمالكية نضربهم بالمالكية دي يأخذون دين, يعني أقول سد الزراع سد الزراع وين ذهبت عنكم. هذا سحير عجب. أعتذر أنني لو ضيقت واسعا هذا الذي أتمناه الله تعالى على وعلا. هل تسمح لي بالفرار بعد ذلك أم لا؟
يا دكتور فرار أو انصراف الله للخيام. يعني لو أنهم التزموا بالشروط هي الولايات الشرعية الآن عملت عدة شروط من جملتها أن يدخل في ملك
المؤسسة والله دخولا
حافظيا.
ممتاز. انتهى الأمر.
هذه الفترة مع
بين. انتهى الأمر. لا أحد يتكلم. نقول الحمد لله أغنيتمونا عن البنوك الربوية. وقد قررتم مطالب الشرع الصحيح الذي نسب إليه, لأنكم البديل الصحيح عن هؤلاء. فكونوا بديلا حقا بس مش بديلا سوريا. فهمتني؟ لو حققوا ذلك لا كلام.
لكن البنوك الإسلامية الآن الليبية الشرعية ألا يلتزمون بهذه الشروط الآن لنص عليها أنه يدخل دخولا حقيقيا؟
لا يفعلون ذلك. أنا بكلمك عن ثلاث بنوك إسلامية جلست معهم ومع أهل الشرع معهم, بنك دبي الإسلامي, بنك أبو ظبي, بنك فيصل. ما في. وبعدين يا أخي الله يجزيك, بنك البركة الوحيد اللي هو انتشر أنه نظام الضوابط الإسلامية اشترى أذنات خزانة, انتهى أمره. وزنات الخزانة ربا جالي لا كلام فيه, ربا جالي.
طيب وصورتها وصورة أجعل الله
خلص. أنا يعني سامحني لأن الوقت خلاص أجف عليا. أنا سأحطها بالتفصيل في اللي هي محاضرات الجمعة اللي هي التعامل في الأسواق المالية. لو ترجع لها
ليس يعني ترك لنا هذا
هذا شرح حتى اللي ترسل لنا مقطع أكثر. حاضر عندنا شيء. حاضر 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 حاضر. سأقول لهم يقطعونه ويعني يرسلونه لكم بإذن الله.
طيب الشيخ تكتب لك يعني المشرفة هناك اقتراح من بعض الطلاب بتغيير موعد المحاضرة للساعة 7 تماما بتوقيت مكة. هذا يناسب فضيلتك؟
يناسب يناسب جدا معك معي يناسب جدا.
تقول
فعلي هنا في
طبيعتكم الطلاب الكرام؟
لا خلاص الطلاب الكرام لهم الأمر وذلك هذا مناسب لي جدا.
طيب
نعم أحسن الله عليكم. أستاذ حضرتكم الآن أستسمحكم أستسمحكم عذرا رضي الله عنكم أحسن الله عليكم أجزاكم الله حرصا رفع الله مقامكم. إذا خلاص إذا كان الموعد سأتكلم عن المسلمين لو قالوا ذلك خلاص إن شاء الله يبقى إذا يكون موعد الساعة 7. أحسن الله عليكم. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر لكم. اللهم اجعلنا كل صالحا رجاء الوجه الخالص وعلى سيدنا الأحد فيها فيها. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.